بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة الثالثة، إذا أقر ولد الميت بولد له آخر فأقر بثالث، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين. بمعنى أن المقر إذا أقر بوجود ولد للميت، أي أقر ولد الميت الأول بوجود ولد آخر للميت ثاني ويكون أخا له حتى يشاركه في الميراث، نعم، فإذا أقر ولد الميت الأول بوجود ولد للميت آخر ثاني ويكون أخا له مشارك في الميراث، ثبت كون الثاني أخا له بموجب إقرار ماذا؟ الولد الأول. بما أنه إقرار الولد الأول للميت إقرار ملزم في حقه، إذن يثبت من خلال وجود ولد آخر للميت أخا له ويكون شريكا له في الميراث. ثم بعد ذلك فأقرا بثالث، نعم عليكم السلام، أقرا هذا الألف يسمي ألف الاثنين، فأقرا يعني أقر الولدان الأول والثاني بثالث، يعني بولد ثالث للميت، بحيث يكون لهم أخا في الميراث ويكونون ثلاث أخوة في اقتسام الميراث. ثبت نسب الولد الثالث إن كانا عدلين، يثبت نسب الولد الثالث إنه ابن للميت وهو أخ لباقي الأولاد الآخرين إذا كان الولدان الأول والثاني عدلين، لأن راح يحصل من خلالهم شهادة البينة. فإذا كان الولدان الأول والثاني عدلين راح تصبح عندنا بينة، والبينة حجة في الموضوعات الخارجية، فلذلك راح تثبت نسب الولد الثالث. إذن أصبح عندنا ولد للميت أول أقرب ولد ثاني، بموجب إقرار الأول ثبت نسب الولد الثاني. الولد الأول والثاني اثنيناتهم أقروا بولد ثالث، بما أنهم اجتمعوا وكانا عدلين وصاروا بينة ثبتوا نسب الولد الثالث فأصبحوا ثلاثة. نعم، إذا اكتفوا بذلك راح يتوزع الميراث بينهم ثلاثة أثلاث، كل منهم يأخذ ثلث لو فرضنا عدم وجود وارث غيرهم. ولكن إذا أنكر الثالث الثاني، إذا أنكر الولد الثالث اللي ثبت نسبيته بمن بالبينة من الأول والثاني، نكر الولد الثاني، قال الولد الثاني هو ليس أخا لي وليس ابن للميت ولا يستحق الميراث معنا، لم يثبت نسب الولد الثاني، لكن لم يثبت بالنسبة لمن؟ للثالث، لأن الثالث نكره، فلم يثبت نسب الولد الثاني الذي كان قد ثبتت ولديته بإقرار ماذا؟ الولد الأول، ولم تثبت نسبية الولد الثاني بالنسبة للولد الثالث، يعني اللي نكره منه فقط الولد الثالث، أما الأول ما ينكره، يقول هو أخ لي. حينئذ كيف راح نوزع الميراث؟ إذا الولد الثالث نكر الثاني، يعني اللي موجود بالميراث فقط ولدين، من هو؟ الأول والثالث، فالمفروض أنه ترك تقسم بينهما نصفين، نصف للولد الأول ونصف للولد الثالث، ولكن الثالث يأخذ نصف كامل ما عندنا مشكلة معه، لكن الولد الأول أقر بولدية الولد الثاني بنسبية الولد الثاني، فلهذا فما رح نعطيه نصف، إنما سوف نلزمه بمن؟ بإقراره، ويأخذ فقط ثلث التركة، لأن النصف راح يأخذ فقط ثلث بموجب إقراره، لأن إحنا من الأصل كان هم ثلاثة وكل منهم واحد يأخذ كم؟ ثلث، فالأول بموجب إقراره بأنه هذا الثاني ولد معهم إلى فقط ثلث، فيأخذ ثلث التركة، يأخذ فقط ماذا؟ ثلث التركة، والثاني يأخذ سدس ما زاد عن قيمة ماذا؟ تركة الأول بموجب إقراره. لهذا قال لم يثبت الثاني نسب الثاني، يعني إذا أنكر الولد الثالث الولد الثاني لم يثبت نسب الولد الثاني، اللي كانت ولديته ثابتة بإقرار الولد الأول، لكن يأخذ الثالث يعني الولد الثالث نصف التركة. لماذا؟ لأنه فقط يشارك الأول خاصة، فقط على اعتبار كونه هو جاي ينكر منه الولد الثاني، فيصبح الثابت في التركة إن للميت ولدان فقط، فلكل منهما يأخذ نصف التركة، ولكن الأول أقر بولدية الثاني فما نقدر نعطيه نصف، إنما نعطيه ثلث بموجب إقراره، لأن هو أقر بولدية الثاني، هذا معنى أنهم ثلاثة وكل منهما يأخذ ثلث، فنعطيه ثلث فقط، ويأخذ الأول ثلث التركة، لأن هذا نصيبه بمقتضى إقراره إلزاما بما أقر على نفسه من ولدية الولد الثاني، والثاني السدس. الولد الثاني يأخذ السدس من الأصل بموجب إقرار الأول، راح يأخذ ماذا؟ يأخذ السدس، نعم، وهي تكملة نصيب الأول. لماذا؟ لأن السدس هو نصف الثلث، فلذلك راح نعطيه فقط السدس للثاني، نعم، وهو تكملة نصيب الأول. الأول ما نقدر نعطيه أكثر من الثلث، لأن هو جاي يقر بولدية الثاني، فنعطيه فقط ثلث، لأن هو من أقر بولدية الثاني، صاروا ثلاثة وكل منهما له ثلث، لأن التركة تتقسم ثلاثة أثلاث، فالأول نعطيه ثلث، الثاني ينكر الثالث ينكر الثاني بس يقول بالأول، إذن هذا معناه هم فقط اثنين، ثالث وأول، الثاني نعطيه نصف كامل، يبقى الثاني شقد نعطيه؟ نعطيه نصف الثلث اللي هو السدس بموجب إقرار الأول، يعني النقص اللي راح يحصل بالميراث يحصل فقط على منه؟ على الأول بموجب إقراره، أما الثالث يأخذ نصف التركة كاملة من دون ما ينقص من حصته شيء، لأن هو ينكر الثاني، ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني السدس، وهو تكملة نصيب الأول، لأن السدس هو ماذا؟ نصف الثلث. لو جمعنا السدس مع الثلث ايش قد يصير مقداره؟ نصف، يصير مقداره نصف. فإذا الثاني ليس له إلا الزيادة عما في يد الأول المقر اللي هي السدس، فنعطي للثاني سدس التركة. ولو كان الاثنان معلومين نسب فأقرا بثالث ثبت نسبه، يعني لو كان الولد الأول والثاني معلومين النسب، يعني مشتهرين، شاع وذاع واشتهر أنه الولد الأول والولد الثاني زيد وخالد كلاهما هم أولاد الميت محمد، فهم ثابتين النسب. الفرق بين هذا المثال والمثال السابق أن المثال السابق كان الثاني ثابت نسبه بإقرار الأول، أما هذا المثال الأول والثاني، وبعدين الأول والثاني اثنيناتهم أقروا بولدية الثالث، فالثالث ثبت نسبه بإقرار الولدين عن طريق البينة مالتهم. أما في هذا الفرض الاثنان معلومين النسب، الأول والثاني زيد وخالد معلومين هم أولاد الميت محمد، وأقروا بولد ثالث للميت حتى يكون أخ لهم يشاركهم في الميراث، ثبت نسبه، يعني ثبت نسب الولد الثالث ويكون أخ لهم ويشاركوا في الميراث، وتقسم التركة ثلاثة أثلاث على اعتبارهم عددهم ثلاث، وكل من كل واحد منهم يأخذ ثلث التركة. هذا متى؟ إن كانا عدلين، يعني إن كان الولد الأول والثاني عدلين، لأن شرط من شروط قبول البينة أن يكون الشاهدين عدلين، فإذا كانا عدلين راح تحصل البينة اللي يثبت بها كون الثالث ماذا؟ هو ولد للميت وأخ لهم مشارك لهم في الميراث، وما يمنع كونهم ماذا؟ من جهة مقرين ومن جهة أخرى هم شاهدين على ماذا؟ يعني هم جاي يقرون بولدية الولد الثالث، ومع ذلك هم من اجتماعهم نحصل من خلال شاهدين بينة، هذا ما يمنع كونهم مقرين وشاهدين، بالعكس هذا راح يثبت أكثر ويأكد ولدية الولد الثالث، يعني هم هم يقرون به وهم يشهدون عليه بالبينة، فلهذا تحصل البينة اللي يثبت به كون الولد الثالث أخ ولد للميت وأخ لهم مشارك في الميراث، وكونهم مقرين ما ينافي كونهم ماذا؟ شاهدين ما دام عدلين وتقبل بينتهم. ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه وكانت التركة بينهم أثلاثا، إذا الولد الثالث اللي الأول والثاني أقروا بولدية للميت وكونه أخا لهم، نكر واحد من عندهم. أما الولد الثالث نكر الأول اللي هو زيد، أو نكر الولد الثاني خالد. المصنف يقول لم يلتفت إلى إنكاره، لماذا؟ لأن هذول الولدين هم معلومين النسب، ما ثابت نسبهم بالإقرار، أو حتى أنت تأتي وتنفيهم وتنكرهم وانسقط ثبوت نسبهم بالنسبة إليك كولد ثالث، إنما هم معلومين النسب. فإذا كانوا معلومين النسب لا يلتفت إليه ولا يسمع منه إنكاره. وكانت التركة بينهم ثلاثا، على اعتبار هم ثلاثة، فإذا قسم التركة بينهم ثلاثة أثلاث، كل منهم يرث الثلث، فهم ثلاثة كل واحد يأخذ الثلث، لأن التركة تقسم على ثلاثة أثلاث بعدد الورثة. نعم. الرابعة، لو كان للميت أخوة وزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن، فإن صدقها الأخوة كان الباقي للولد دون الأخوة. بمعنى لو كان الميت الذي قد مات عند أخوة، وهذول الأخوة ظاهرا هم ورثته بحسب الظاهر، وعنده أيضا زوجة، هذا معناه أنه ما عند أولاد، عند فقط زوجة، وعند طبقة ثانية من أصحاب الميراث اللي هم الأخوة، فأقرت له بولد، يعني أقرت الزوجة للميت بولد، قالت هذا زيد هو ولد الميت زوجي، سواء كان هذا الولد صغيرا أو كبيرا، سواء كان هذا الولد منها أو من غيرها، كما لو كان الميت لعلهم تزوج زوجة أخرى، فحينئذ كان لها الثمن بمقتضى إقرارها. لماذا؟ لأن الزوجة ترث من زوجها الميت الثمن إذا كان له ولد، فالميت إذا كان له ولد فلزوجته الثمن. نعم، هذا بمقتضى إقرارها. ثم بعد ذلك ننظر المن إلى الأخوة، فإن صدقها الأخوة، يعني الأخوة صدقوها على ذلك وقالوا هذا الولد اللي أقرت به الزوجة هو فعلا ابن المن للميت، هو ابن لأخينا، هذا إقرار الأخوة، يعني أنهم جاي يحرمون أنفسهم من الميراث لأنهم طبقة ثانية، وإذا أقروا بولديته راح هو يرث مقدم عليهم لأنه من الطبقة الأولى. فإن صدقها الإخوة على ذلك وقالوا نعم هذا الولد هو ابن للميت وهو ابن لأخينا، كان الباقي للولد. بعد ما نخرج الثمن تبقى ثلاثة أرباع التركة، المن نعطيها؟ نعطيها كلها للولد، هذا طبعا بموجب إقرار الإخوة على أنفسهم، لأن هم حرموا نفسهم من صدقوا بولديته، هم حرموا نفسهم، فلهذا ليس لهم شيء، يلزمون بمقتضى إقرارهم. كان الباقي للولد دون الأخوة، يعني الأخوة لا نعطيهم شيء. لماذا؟ لأن الولد من الطبقة الأولى في الميراث، ويحجب الأخوة اللي هم من الطبقة الثانية، لا يصل المورد في الميراث إلى الأخوة مع وجود ولد للميت. وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده. المصنف يقول هذا الحكم ما مختص أنه الإقرار بابن للميت، بل هذا الحكم يجري ظاهرا في كل وارث موجود، في حسب الظاهر هو الوارث للميت، لكن يجي شخص يقر بشخص أقرب منه في الميراث يأتي نفس الحكم. مثال ذلك مثل العم، إذا كان الميت عند عم، حسب الظاهر أنه هذا الميت ما عنده أولاد، ما عنده أخوة، فننتقل للطبقة الثانية اللي هم مثلا اللي هو ما عنده طبقة أخوة، ننتقل إلى طبقة الأعمام، فنطي المن الميراث للعم، لكن العم أقر بوجود أخ للميت، والأخ للميت مقدم على العم، فحسب يلزم العم بإقراره، ونقدم الميراث ونعطي المن لأخ الميت. فإذا كل وارث حسب الظاهر يقر بمن هو أقرب للميت منه، يأتي هذا الحكم أنه يصدق بحسب الظاهر، وتدفع التركة للمتقدم ماذا؟ طبقة. كل وارث بحسب الظاهر نسبته ظاهر للميت، ولم يكون بحسب الظاهر أكو أقرباء مثلاً أو لا مثلاً أو وارثين أقرب منه، يأتي هذا الحكم. فإذا أقر بمن هو أقرب منه رح ندفع له حصته. نعم. ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه، يعني لو كان المقر في الميراث جاي يقر بمن بشخص مثيل له في حصة الميراث. مثال ذلك مثلا ولد الميت يقر بولد آخر للميت فيكون أخا له ويشارك بالميراث، والأولاد يتساوون في نصيب الميراث، فالولد الأول إذا كان يأخذ النصف الولد الثاني هم راح يأخذ النصف. نعم. وإذا الولد الأول أخذ الثلث الثاني هم راح يأخذ الثلث، هذا يكون مثله في الميراث. لو كان المقر مثله في الميراث دفع إليه من نصيب المقر بنسبة نصيب المقر إليه، كما لو أقر ولد الميت بوجود ولد آخر للميت، أو كان الموجود بحسب الظاهر هو أخ للميت وأخ الميت أقر بمن بأخ آخر له، يعني هذا معناه أنه راح يكون مشارك له ومثله بمن بنصيب الميراث، كما أقر الأخ بأخ آخر، أو وهكذا إذا كان عم أقر بعم آخر، إذا كان خال أقر بخال آخر، فحينئذ يشاركهم في حصصهم. نعم. لو كان عندنا أحد الأخوين أقروا بوارث معهم ما يأخذ مثلهم في الميراث، إنما يأخذ أقل منهم. مثال ذلك، لو كان عندنا اثنين أخوين وأقروا بأخت لهم، وإحنا نعرف الأخت تأخذ نصف ميراث منه الأخ. نعم. فلو أقر أحد الأخوين مثلاً بأخت مثلاً، إذا اثنينهم أقروا بالأخت، الأخت تأخذ نصيبها كامل نصف مال الأخوين، وإذا أحدهم أقر دون الآخر نأخذ من نصيب المقر وننقص منه ونكمل نصيب ماذا الأخت. أما اللي ينكر كونها أخت له يأخذ نصيبه كامل من دون أن ينقص من ميراثه شيئا. فعندنا اثنين أخوين، لأن المصنف بين حكم منه، حكم لو كان المقر حصته من الميراث مماثلة لحصة المقر له، مثل أخ مع أخ، ولد مع ولد، عم مع عم. يبقى عندنا فرض آخر وصورة أخرى لابد نبينها، لو كان المقر حصتين أكثر وليست مماثلة علما لحصة المقر له، مثل هذا المثال اللي ذكروا الفقهاء، اثنين أخوين يقرون بأخت لهم والأخت تأخذ نصف مال الأخ، إذا اثنينهم صدقوا الأخت، الأخت تأخذ حصة كاملة وحصتها تنقص من المقر الأول والثاني. إذا واحد منهم أقر بأخت بكونها أخت والثاني أنكر، الثاني المنكر يأخذ حصته كاملة مثل النصف، ما تنقص منها شيء، والأول المقر تنقص من حصته بمقدار ما يعطى المن للأخوت، يعني لماذا؟ إلزاما بالإقرار على نفسه. نعم. فلو أقر أحد الأخوين مثلا بأخوت دون الآخر راح ندفع لها خمسا مما من نصيب الأخوت إلى من سهام الأخوين، ويبقى نصيبها اللي هو الخمس الآخر من نصيب الآخر غير المقر. نعم. طبعا مرجع هذا إلى أن المقر يدفع التركة إلى المقر له متى ما زاد من نصيبه، لولا ذلك الإقرار على تقدير وجود المقر به. فلهذا احنا قلنا الزوجة تدفع الثمن، لأن الفاضل من نصيبها لولا الإقرار بالولد هو أنها مثلا تأخذ ماذا الربع، لكن هي من تقر على نفسها مثلا بالولد راح ينقص ميراثها من الربع علما للثمن. نعم. لا نعم. قال ولو كان، طبعا هذا كله تمسكا بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم، ولو كان مثله، يعني ولو كان مثل المقر في الميراث دفع إليه يعني المقر له من نصيبه، يعني من نصيب المقر بنسبة نصيبه، يعني بنسبة نصيب المقر له. هاي أخوتي فسروها العبارة وارجعوا الضمائر. لو كان مثله، يعني مثل المقر في الميراث، أخ ويا أخ، أخ مثلا ولد مع ولد، عم مع عم، دفع إليه، إليه منه المقر له، من نصيبه، يعني من نصيب المقر بنسبة نصيبه، يعني بنسبة نصيب المقر له. نعم. وإن أنكر الأخوة كان لهم ثلاثة الأرباع، وللزوج الثمن، وباقي حصتها للولد. الآن نرجع لصدر المسألة. المسألة صدرها ماذا كان؟ ميت حسب الظاهر عند أخوة هم يرثونه، وعند زوجة، والزوجة أقرت بمن؟ بولد للميت. والأخوة صدقوها، هذا الفرض الأول، الأخوة صدقوها. هسه راح ناخذ فرض ثاني بالمسألة، الأخوة ما صدقوا الزوجة، يعني قالوا هذا الولد اللي أقرت بزوجة الميت هو ليس ولد للميت. طبعا هم إذا نكروا إقرار الزوجة لماذا؟ لأن يريدون هم يرثون، لأن إذا أقروا على أنفسهم راح يحرمون نفسهم من الميراث، لأن الولد راح يتقدم عليهم لأنه من الطبقة الأولى. فلهذا هم نكروا، قالوا لا، هذا ليس ولد للميت ولأخينا، وأخينا ما عنده ولد، إحنا أخوته الطبقة الثانية، إحنا أولى بميراثه. نعم، هاي الصورة المصنف يريد يذكرها. وإن أنكر الأخوة الولد، يعني قالوا هذا ليس ولد للميت، ليس ولد لأخينا، كان لهم ثلاثة الأرباع، ثلاثة أرباع التركة، وللزوجة الثمن. طبعا الزوجة بحكم إقرارها بأن هذا ولد الميت، إيش قد راح تأخذ؟ الثمن، لأن الزوجة تأخذ الثمن مع وجود الولد للميت إلزاما بما أقرت بها على نفسها، فتأخذ الثمن. نعم، إيش قد يزود من الثمن؟ الزائد من الثمن يكون حصته للولد. أما الأخوة لا ينقص من ميراثهم شيئاً. لماذا؟ لأن هم ينكرون الولد، فلهذا يأخذون حصصهم كاملة اللي هي ثلاثة أرباع. طبعاً التركة تقسم أربعة أرباع، نعطي ثلاثة أرباع للأخوة كاملة، يبقى عندنا ربع. الربع نأخذ منه ثمن، نعطي لمن؟ للزوجة. ما زاد عن الثمن نعطي لمن؟ للولد الذي أقرت بها الزوجة. واضح؟ نعم. قال وإن أنكر الأخوة، يعني الولد، كان لهم ثلاثة الأرباع، يعني ثلاثة أرباع التركة، حصة الأخوة كاملة لأنهم ينكرون الولد، وللزوجة الثمن لأن هي أقرت على نفسها بوجود ولد الميت، وباقي حصتها، يعني حصة الزوجة، لمن نعطي؟ للولد بموجب الإقرار على نفسها، لأن هي أقرت بولديته. نعم. المسألة الخامسة. نعم. طبعا الباقي من حصة الولد هو الثمن، لأن كل اثنين ثمن يساوون ربع، كل اثنين ثمن يساوون ربع. إحنا ثلاثة أرباع أعطيناها للأخوة، إيش قد بقى عندنا؟ ربع. هذا الربع نقسمه قسمين، نعطي منه ثمن للزوجة وثمن للولد اللي أقرت به الزوجة، لأن كل اثنين ثمن يساوي ربع واحد. الخامسة. إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته، ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا. بمعنى إذا مات صبي عندنا مجهول النسب، يعني غير معروف إنه ابن من. طبعا ليش المصنف قيد مجهول النسب؟ لأن مر علينا من شروط صحة الإقرار أنه ما يكون معلوم النسب، ولا لو كان معلوم النسب بعد ما نقبل ماذا؟ إقرار المقر ببنوته. فأقر إنسان ببنوته، يعني قال هذا الميت ابني، الصبي اللي مات هذا ابني، لكن أقر ببنوته متى؟ بعد موته. بعد موته قال إنه هذا الصبي الميت ابني. المصنف يقول ثبت نسبه صغيرا كان أم كبيرا. لماذا؟ لأن إحنا عدنا بمقتضى عموم إقرار العقل على أنفسهم جائز، ما مختص بإقرار بالنسب الحي، بل يشمل حتى إقرار بنسب الميت، وسواء كان هذا بمقتضى العموم، إذن راح يثبت الإقرار ويثبت إنه هذا الصبي المات هو ماذا؟ ابن للمقر. نعم. وسواء كان هذا الصبي صغيرا أم كبير. أما إذا كان صغيرا فواضح، لأن إحنا ما نشترط تصديق الصغير لو كان حيا. الصغير لو كان حيا مر علينا، إحنا ما نشترط تصديق للمقر. وإذا كان ميت فمن باب أولى إنه هو لو كان حيا ما مشروط تصديقه، فمن باب أولى إنه لا يؤثر. ولو كان كبيرا، إحنا نشترط في تصديق المقر أن يصدق الكبير، ولكن بما أنه ميت وما يمكن يتأتى منه تصديق فيسقط شرطية تصديق الكبير له، فلذلك راح يثبت نسبه بموجب الأقرار. وسواء كان له مالا أو لم يكن، يعني سواء كان لهذا الصبي الميت المقربي مال أو لم يكن. لأن لماذا؟ ليش المصنف قيد له مال أو لم يكن؟ لأن يحتمل إنه هذا المقر أقر ببنوته حتى يرثه، لأن عنده مال، فقد تتوجه إليه تهمة. ما هي التهمة؟ إنك ما أقريت ببنوتي إلا لأجل أن ترث أموال التي خلفها وتركها. المصنف يقول بموجب عمومات الأدلة وعمومات الإقرار ما نفرق سواء كان الصبي إلى مال أو لم يكن، الإقرار ثابت ويصح، خلافا لبعض العامة مثل أبو حنيفة. أبو حنيفة لم يلحق الإقرار بصبي الميت، لم يلحقه إذا كان ذي مال. قال إذا كان عند ذي مال، إذا كان الولد الصبي ذو مال، بل قال مطلق الميت إذا كان ذو مال من يقبل إقرار المقر بمن؟ بنسبه. لماذا؟ لتوجه تهمة للمقر إنه لعله ما أقر إلا لأجل أن يرث أمواله. نعم، فلهذا أبو حنيفة قال إذا لم يكن له أموال يثبت إقراره ويثبت النسب، وإذا كان له مال تتوجه له التهمة فلهذا لا يثبت الإقرار. طبعا هذا ضعفه واضح. لماذا؟ لأن إحنا عندنا معلومية من الشارع، ما عندنا دليل يدل على عدم اعتبار التهمة شرعا. يعني إحنا ما ورد عندنا دليل أو رواية تذكر إنه إحنا ما نصدق المقر إلا إذا كان بريء من التهمة، ما عندنا هكذا. وجدت تهمة أو لم توجد تهمة، ما دام متوفر شروط الإقرار يثبت الإقرار بموجب عمومات إقرار العقلاء لأنفسهم جائز. فما عندنا لمعلومية عدم اعتبار أي شرط، عدم اعتبار التهمة شرعا، ما عندنا أي دليل يدل على اشتراط عدم توجه التهمة علما للمقر، فلذلك لا فرق عندنا بين الحي والميت. أما ما ذكره أبو حنيفة فهذا مجرد استحسان، والاستحسان غير تام وليس حجة على مذهبنا. هو استحسن هذا الأمر إنه لعله هذا ما أقر إلا لأجل إنه يريد يرث أمواله، وما دام توجهت للتهمة فمن يقدر يثبت حكم الإقرار له. نعم، إحنا المدار بالأدلة والأحكام الشرعية مو على الاستحسانات. صحيح هو هذا استحسانه موافق للاحتياط قد يقول، أو مثلا دفعا لضياع الحقوق، بس هذا ما عليه دليل، والأحكام تترتب على الأدلة مو على الاستحسانات. نعم، فلهذا ضعفه واضح وغير تام. لهذا المصنف قال سواء كان له مال أو لم يكن، يريد يشير علما إلى خلاف أبو حنيفة، سواء كان للصبي مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر بعد ثبوت النسب. بعد ثبوت النسب إنه ولد له، وين يروح ميراث؟ إذا كان له مال الميراث وين يروح؟ للمقر، على اعتبار هو كونه أبوه فيرثه، لأن الأب يرث الابن. بعد ثبوت النسب كان ميراثه، يعني ميراث الصبي الميت، للمقر، لأن هو أبوه شرعا بموجب الإقرار. طبعا هذا متى؟ مع عدم وجود وارث غير الأب، وهي أولا، واثنين مع عدم وجود منازع له آخر في المال. وإلا إذا أكو وارث معاه تتقسم الميراث مو فقط عليه، على غيره، هاي أولا. وإذا أكو إلى منازع في المال راح يصبح من باب تعارض الإقرارين، وما يثبت إنه بإقراره إنه ابن له إلا بيمن كما مر علينا سابقا، إلا بالبينة. نعم، فهذا كان ميراثه للمقر لأنه أبوه شرعا بموجب الإقرار مع عدم الوارث ومع عدم وجود المنازع له في ماله. ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، لا يقدح يعني لا يضر في ثبوت الإقرار إنه يحتمل إنه هذا المقر ما أقر إلا لأجل أن يأخذ أموال منه الصبي. نقول مجرد وجود التهمة ماذا؟ لا يضر ولا يقدح في ذلك. لماذا؟ لأن المسلم محمول على صحة أفعاله وأقواله. هاي قاعدة عند فقهائنا، المسلم لو أخبر يصدق ويحمل على صحة أقواله وأفعاله، فما نوجه لتهمة ولا نخونه ولا نتهمه بعدم الأمانة أو كونه كاذب في أقواله، يصدق في أقواله لأنه مسلم. المسلم يحمل على صحة أقواله وأفعاله. نعم، طبعا هذا بحكم الظاهر، إذا لم نعلم منه خيانة، إذا لم نعلم منه كذب، لكن هذا بمقتضى الظاهر، نحمل أقوال على الصحة والصدق. نعم، لهذا قال ولا يقدح، يعني لا يضر في ثبوت الإقرار في ذلك احتمال التهمة بأن يكون إقرارا لأجل تحصيل الإرث. نعم، كما لو كان حيا وله مال. هذا نفس الكلام يأتي لو شخص أقار ببنوة ولد والولد صغير وبقى حي، ولكن الولد الصبي الحي عنده أموال، نفس الكلام يأتي أنه لعله يوجد احتمال أنه هذا ما أقر ببنوته إلا لأجل احتمال يريد يأخذ ماذا؟ أمواله. يقول المصنف نفس الكلام، هذا احتمال التهمة لا يضر في ثبوت الإقرار، كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت لو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير، هذا اللي ذكرناه، إذا كان الصبي اللي مات صغير، إحنا مر علينا سابقا لا نشترط في ثبوت الإقرار تصديق الصغير علما للمقر، فلذلك هذا الشرط ساقط. إذا كان الصبي بالغ يعني كبيرا ومات، إحنا نشترط في صحة ثبوت الإقرار تصديق الكبير علما للمقر، ولكنه بعد موته بعد ما نقدر نتأتى ونحصل من عنده على تصديق، فلهذا المصنف يقول حكمه حكم الصغير في معنى الصغير، مثل ما الصغير يسقط اعتبار تصديقه، هنا كذلك راح يسقط ماذا؟ تصديق الميت، لأن هو ميت بعد ما نقدر نحصل من عنده تصديق، بعد ما يكون في حق تصديق بعد موته، فلذلك يسقط اعتباره، كما سقط في حق الصغير يسقط أيضا في حق هذا الكبير من جهة الموت. وهذا الحكم عليه إجماع الفقهاء واتفاقهم من دون خلاف عند الأصحاب. وكذا لو أقر ببنوة مجنون فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه. وكذا الكلام لو يعني وكذا، يعني وكذا يسقط اعتبار تصديق المقر به للمقر في ثبوت النسب لو أقر ببنوة مجنون. المقر قال إنه هذا المجنون ابني، وإحنا نعرف المجنون مرفوع عنه القلم ومسلوب العبارة، فلهذا بعد ما نشترط تصديق المجنون علما للمقر، لو أقر ببنوة مجنون فرح يسقط اعتبار تصديق المجنون، لأن المجنون لا حكم لكلامه، لا حكم لكلامه يعني كونه مسلوب العبارة كالصبي، ولا اعتبار بكلامه لحديث رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، يعني الصبي مسلوب العبارة والمجنون أيضا مسلوب العبارة، ولا اعتبار بكلامه يعني الشارع ما يرتب عليه أثر، فلذلك يسقط ماذا؟ تصديقه في حقه. نعم، فلذلك يكون المجنون حكم الصبي، ويثبت النسب بدون اعتبار تصديق المجنون. أما المسألة السادسة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.